Nanti nanti.
No. Anda sudah belajar. Anda tadi. Anda. Bayi kita. Nah harus. Tadi sebaik.
تفسير الكرسي تفسير الصحيح عند أهل السنة وضع القدمين ندعي على ذلك. نعم هذا أثر ابن عباس أن النبي ماذا أنه قال هو موضع القدمين والعسل يقدر قدره. ما حال أثر ابن عباس اسناده صحيح؟ نعم جاء عنه وفسر العرش بالعلم ذاك آسف جاء عنوان وفسر العرش بالعلم فسر الكرسي بالعلم وسع كرسي السماوات والأرض أي علمه. ما حال الأثر عن ابن عباس؟ ما سبب ضعفه؟ ضيد حفظ صدر من ضيد حفظ كتاب آمن عنده سياق من هنا تفضل جعفر بن المغيرة له أخطاء عن سعيد بن جبير كما في النجوم وغيره والأصل فيه أنه يحتج بحديثه لكن هنا خالف الثقة الذي رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بتفسير موضع القدمين. الله أعلم. كم أقسام العلو الذي تثبت لله؟ علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. ما هو الذي خالف فيه المبتدعة؟ ذات علو الذات. نعم ما تفسير اسم الله الأول؟ تفضل تفسير اسم الله الأول ما نقصد به؟ ذات نعم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أي الذي ليس قبله شيء وكذلك الآخر الذي ليس بعده شيء. والباطل من مقصود الباطل ليس دونه شيء، فهو محيط بكل إنسان أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلق الإنسان من علم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا المقصود أنه مختلط بخلقه، إذا قلنا الباطن الذي ليس دونه شيء أنه مختلط بخلقه. نعم لا يلزم من ذلك، بل هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو الظاهر ومع ذلك قريب من خلقه فهو محيط بهم. الله أعلم. كما قال شيخ الإسلام سيأتي معنا في الواسطية، قال علوه لا ينافي دنوه وقربه لا ينافي علوه، سيأتي معنا إن شاء الله. فقرب الله من عبيده لا ينافي علوه، وعلو الله على خلقه لا ينافي دنوه من خلقه. قال المؤلف، قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسم الحي كما تضمنت سلب الموت. ما معنى سلب الموت؟ ما معنى سلب؟ نفي. كما تضمنت سلب الموت الذي يضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأن الآيات الباقية ففيها إثبات، وصفات الله كلها لا تماثل صفات المخلوقين، فحياة الله عز وجل لم تسبق بعدم ولم يلحقها ثناء ولا يلحقها ثناء، وحياة الإنسان مسبوقة بالعدم ويلحقها الثناء، فهي حياة ناقصة، فحياة المخلوق ناقصة، وحياة الله جل وعلا حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال أن الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، فكونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. واسم الله الحكيم يتناول الصفتين، تناول صفة الحكمة وتناول صفة الإحكام والإتقان. وكلاهما ثابت لله جل وعلا. فأيهما نفاه المتبعة؟ المعنى الأول نفوا عن أفعال الله الحكمة، أو نفوا عن أفعال الله الإتقان. نعم الأول نفوا عن أفعال الله الحكمة. ليش جميع المتبعة؟ بعض المتبعة كالأشاعرة والجبرية، وأصلهم من الجهمية، أصل الكلام من الجهمية، وأخذوا عنهم الأشاعرة فقال أفعال الله ليست مقرونة بالحكمة، وهذا كلام باطل. أو يقولون لا يلزم أنها تكون مقرونة بالحكمة، قد تكون مقرونة بحكمة وقد لا تكون مقرونة. والصحيح أن الله عز وجل لا يعمل شيئا عبثا، فحسبتم أننا خلقناكم عبثا إنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فجميع أفعال الله عز وجل ليست أفعالا مجردة بدون حكمة، بل جميع أفعال الله جل وعلا مقرونة بالحكمة والعلم. فلا يعمل شيئا ولا يقدر شيئا ولا يخلق شيئا إلا لحكمة بالغة. أما المعنى الثاني فلا ينكره أحد من المسلمين، أن الله عز وجل أحسن تدبير الخلق وأتقن المخلوقات سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه، الدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه. فذكر أنه يعلم ما ينج أن يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أن يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف، إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف الياء، بحث ياء مفاعيل، يعني الجمع إما أن يكون على مفاتيح أو مفاتح، على مفاعيل أو مفاعل. قال: وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، ما هو الذي فسره؟ معنى مفاتيح الغيب. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. في البخاري عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته، يعني أبوا أن يثبتوا الصفة، أبوا أن يقولوا إن الله عز وجل اتصف بصفة العلم أو صفة القدرة. فكيف تقول في هذه الآيات قال بعضهم عالم بذاته؟ كيف عالم بذاته؟ قالوا أي ذات الله جل وعلا ليست هناك صفات متصفة بها، فيعلم بالذات ويقدر بالذات، نعم، وغير ذلك من الصفات ينسبونها إلى الذات بدون إثبات الصفة، وهذا باطل. فإن الذات إذا كانت تعمل هذه الأعمال فلا شك أنها تتصف بالصفات المقترنة بها. ومنهم من فسر أسماءه بمعاني سلبية فقالوا: عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز، فنفوا الصفات السلبية، الصفات المنفية ينفونها، ينفون مضاد الصفة المثبتة ينفون ضدها، وهذا أيضا ليس فيه إثبات للصفة، لأن النفي لا يلزم من الإثبات، فقد ينفى حتى عن الجدار حتى عن الجمادات ينفى بعض الصفات، وليس في ذلك إثبات كما رددت، لكن الإثبات هو الذي ينبغي. حتى ما جاء من صفات فيها نفي فإنه نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عن رسوله من أجل إثبات كما رددها، وهؤلاء يفرون من إثبات الصفات. وكل ماذا وإثبات الصفات لا نكير فيه ولا نقص فيه، إنما بنوا ذلك على قواعد قررتها لهم عقولهم الفاسدة، منها ما يقوله الجهمية أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، إذا أثبتنا صفات أثبتنا قدماء مع الله، فيستلزم أن هناك موجودات غير الله جل وعلا فتتعدد الآلهة، وهذا قول باطل. ومنهم من يقول إن أثبتنا الصفات لازم التركيب، وهذا أيضا قول باطل تقدم معنا. منهم من يقول إن أثبتنا الصفات لازم التجسيم، ومنهم من يقول إن أثبتنا الصفات لازم أن الله تحل الحوادث، وغير ذلك من القواعد التي ركبوها بأذهانهم وعقولهم، وكل ذلك لا يلزم في حق الله جل وعلا، بل الله عز وجل يتصف بصفاته كما يليق بجلاله. وهل لفظ الذات جاء عليه دليل من القرآن والسنة؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام قال كذبت ثلاث كذبات في ذات الله، أو كذبت ثلاث كذبات، اثنتين في ذات الله واحدة في حق شارة أو ما شابه ذلك. لا بس من حيث المعنى، ولا شيء أكبر شهادة قل الله أي الله عز وجل شيء، والمقصود أن المقصود بالذات أي شيء موجود، شيء موجود نعم، ذات الموجودة. قال رحمه الله تعالى: وهذه الآيات وإذا جاء في حديث خباب بن عرب عندما قتل المشركون ذكرت تلك الأبيات، ما هي الأبيات؟ نعم، في البخاري عن أبي هريرة عندما قتل خباب بن عرب رحمه الله قرأ الأبيات، أولها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن شاء يبارك على وصال سنين مزع خبيب، أحسن ليس خباب خبيب. قال: هذه الآيات حجة عليه، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف. ما هي الآيات؟ ويعلم ما في الأرحام، فالله عز وجل يعلم متى ستضع ومتى ينفخ في الروح وغير ذلك من الأمور، وأيضا يعلم كيفية هذا الجنين حتى قبل أن ينفخ في الروح. فالعلم الحديث الذين يرونه بواسطة الأجهزة لا يميزون إلا في أعمار معينة، يميزون هو ذكر أو أنثى أو شارم الأعضاء أو لا أو ما أشبه ذلك، لا يعلمون ذلك إلا في نعم في أعمار معينة ما يستطيعون قلها، بخلاف علم الله عز وجل فيعلمون ما زال نطفة في رحم أمه. قال: فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، فقد أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتاب الحيدة لبشر المريشي المعتزلي وهو يناظر في مسألة العلم: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وهذا كلام جيد ومعناه صحيح. وهذا الكتاب كتاب الحيدة والاعتبار، هذا الكتاب لم يصح عن صاحبه، لم يصح عن عبد العزيز المكي الكياني رحمه الله. في إسناد محمد بن الحسن بن أزهر الدعاء، محمد بن الحسن بن أزهر الدعاء ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال أنه كذاب، وذكر أنه هو واضع هذا الكتاب والذي وضع هذا الكتاب، يعني يقول لا يشتبه أن يكون هو الذي وضعه. جاء له إسناد آخر، هذه القصة لها إسناد آخر في كتاب الإدانة لابن بطة، في كتاب الإدانة لابن بطة ولم يذكر الكتاب كاملا ولا القصة كاملة، ذكر في الإدانة لابن بطة بعض القصة ثم قال، يعني أشار إلى اختصار في القصة في آخرها. وهذا الإسناد أيضا لا نستطيع الاعتماد عليه، ففي إسناد رجلان لم يجد لهما ترجمة، إسناد رجلان لم يجد لهما ترجمة. الأول اسمه أبو أيوب عبد الوهاب ابن عمرو النزلي، أبو أيوب عبد الوهاب ابن عمرو النزلي، عبد الوهاب ابن عمرو النزلي. والثاني أبو القاسم العطاف بن مسلم، والثاني أبو القاسم العطاف بن مسلم. كلاهما لم نجد لهما ترجمة، انظر الإبانة لابن بطة رقم 2440، انظر الإبانة لابن بطة رقم 2440 المجلد الثاني صفحة 257، المجلد الثاني صفحة 257. قال رحمه الله تعالى: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن إيجاد الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني لا يمكن أن يخلق المخلوقات إنسان جاهل، تحتاج إلى إرادة، والإرادة تستلزم العلم، ما يستطيع إنسان أن يعمل شيئا أو يخلق شيئا ويريد شيئا عن جهل، فالجاهل لا يمكن أن يفعل هذه الأمور. بل منه ذكرنا أنه نشد إليه الكتاب، وفي إسناده رجل كذاب. فقول المؤلف الدليل العقلي على علمه تعالى أن نحن نحتاج إلى الأدلة العقلية أو لا، ولا يحتوي أيضا القرآن إلى ما يعبده السنة من كثار الردود عليه من باب الرد على أهل الباطل، يعني هم يدعون أن العقل ينافي ذلك في كثير من الأمور التي يحاجون فيها، يقولون دل عليه العقل، والعقل الصحيح لا ينافي النقل الصحيح، العقل الصحيح لا يناقي النقل الصحيح. من الذي ألف كتابا في ذلك نرى نص الكتابة درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، فلا يمكن أن يتعارض العقل الصحيح مع النقل الصحيح. وهذا مما يذكره العلماء ليس اعتقادا ولا استدلالا، إنما من باب الرد على المبطلين، من باب الرد على المبطلين الذين يدعون أن العقل يخالف ذلك، فهم يبينون أن العقل لا يخالف ما جاء في كتاب السنة بل يدل عليه، بل يدل عليه، وإلا فالقرآن والسنة كفاية لنا. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب ويتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال رحمه الله تعالى: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام، ما زال في بيان الدليل العقلي على العلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم، ولأن المخلوقات منه عالم والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. هذا كلام جيد. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وهذا من أعظم كفرهم. نعم، أرادوا أن ينفوا العلم عن الله فادعوا أنه لا يعلم الجزئيات من يعلم الكليات. فما هي الكليات؟ يعني كليا الكون كليا، وهذا باطل. معناه إذا نفوا الكليات فيستلزم أن ينفوا الجزئيات، ولا يوجد في الخارج إلا أمور جزئية كنشيئات كلام مؤلف. قال: وانكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، يعني ما يعلم التفاصيل، ما يعلم التفاصيل، تعالى الله عن قولهم، إنما يعلم الكليات، بمعنى يعلم الكون جملة، وجود كون أو ما أشبه ذلك. أما أن يعلم ما يحصل، ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، ووجود مثلا عيسى وموسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجود مثل هذا المسجد، يعني ينفون عن الله ذلك، تعالى الله عن قوله. قال: وقال إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولا أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي، أن كل ما هو موجود، كل ما في الموجودات إنما هي جزئية، إنما هي جزئية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء التاسع 249، الجزء التاسع 249، قال: ومن بلاياهم وكفرياتهم ومن بلاياهم وكفرياتهم أنهم قالوا إن الباري تعالى لا يعلم الجزئيات، ومن بلاياهم وكفرهم وكفرياتهم أنهم قالوا إن الباري تعالى لا يعلم الجزئيات، ولا يعرف عين موسى وعيسى، ولا يعرف عين موسى وعيسى ولا غيرهما، ولا شيئا من تفاصيل الحوادث، ولا شيئا من تفاصيل الحوادث. قال: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، وقيده بالغلاة من القدرية لأن القدرية قسمان: قسم غلاة نفوا الأربع المراتب التي تذاكرناها. ما هي أربع المراتب التي في القدر قد تذاكرناها من قبل؟ ما هي أربع المراتب عندك؟ نعم. لا أحسن. طيب، أنا مجموعة في بيت، من يذكر البيت الذي ذكرناه؟ علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فغلاة القدرية ينكرون الأربع الأقسام، يقولون لا يعلم الله بالحوادث إلا بعد أن تقع، ولم يكتب شيئا، ينفون الكتابة، ولا يشاء ولا يخلق، والعياذ بالله. والقسم الثاني من القدرية هم الذين أثبت العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق، ونفوا المشيئة والخلق. وأكثر ما سيأتي معنا في باب القدر أكثر الكلام معها مع القسم الثاني الذين أثبتوا العلم والكتابة، لأنهم أيضا ضلال، أيضا ضلال، لكن أولئك كفرهم ظاهر حتى للعوام، لما يقولون الله لا يعلم الأمور حتى تقع، يعني حتى العام سيكثرهم، لكن أولئك شبهتهم أعظم، فكثر الكلام معهم الذين نفوا المشيئة والخلق. قال: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، يقولون إذا علم بها ثم قدرها عليهم فهم أصبحوا مجبورين عليها، والحق أن الله عز وجل يجبر العباد على ذلك، بل جعل لهم مشيئة يفعلون ما يشاءون. وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان، قالوا إن الله هو الرزاق بالقوة المتين، تضمنت إثبات اسم الرزاق وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح. نعم، العلماء يبينون أن الرزق قد يكون مباحا وقد يكون حراما، فالمحرم أيضا إذا اكتسب الإنسان مالا محرما هو رزق لكنه محرم. قال الله عز وجل: والطيبات من الرزق، مفهوم أن هناك خبائث من الرزق لكنها محرمة على الإنسان أن يأخذها. وقد بين ذلك السفاري رحمه الله في أبياته: والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقي، فقول أو ضده يدل على أن الحرام أيضا يعتبر رزق لكنه محرم لا يجوز أن يتناول. ورزق الله لعبيده قسمان: رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو المعلوم بالطعام والشراب والهواء والصحة، رازق جميع الدواب جميع الحيوانات حتى الكفار، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والرزق الخاص ما يرزقه ويختص به أولياءه من رزق بالعلم النافع والعمل الصالح، وكذلك من الطيبات من الرزق، فهذا كله من الرزق الخاص. لكن رزق العلم والإيمان هو أخص شيء في ذلك. قال المالك رحمه الله تعالى: مباح كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعل لهم قوة ومعاشا. قال تعالى: والنخل باشقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. وتعريف الجملة الإسمية ما هي؟ قوله إن الله هو الرزاق، هو الرزاق تعريف. والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، هو في الصحيح مسند الشيخ رحمه الله. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى فيدل على ان قوته سبحانه لا تتناقص فيهن او يفتر، لا تتناقص فيهن او يفتر. وان المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه بالشديد، وتفسيره صحيح لكن لم يصح عن ابن عباس من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس، وفي انقطاع ونسمع منه. وايضا في اسناد عبد الله بن صالح كاتب الليث في ضعف، عبد الله بن صالح كاتب الليث في ضعف. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك اللهم وتوب اليك.